بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي فنان ندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. صلنا معكم عند قول المؤلف باب موانع الإثم، والشيخ حافظ الحكم رحمه الله حين قال: واحد أمرين به الإثم نعي، وصف أو روية فاستمعي، فالرق مانع من الميراث، وليس للقاتل من ميراث، وليس للقاتل من تراث مقتوله شيء، وما للمسلم من كافر إرث، وبالعكس علمي. وهذا الكلام كقول صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين، وليس الشك باليقين، فافهم فليس الشك باليقين، والصحيح فافهم فليس الشك كاليقين. يقول الشيخ عابد رحمه الله في قوله: واحد أمرين به الإرث ناعي إلى آخره، في هذه الثلاثة الأبيات بيان موانع الإرث، قد حصرها الناظر في أمرين: وصف وأولوية. فأما الوصف فهو يشمل ثلاثة مواضع: المانع الأول الرق، وهي العبودية، قد تقدم تعريفه عند ذكر الموانع إجمالا، وإن المانع من إرثه حكمي لا حسي، فلا يرث الرقيق عن العبد ولا يورث. المانع الثاني القتل، وقد جرى الخلاف بين العلماء في وصف القتل الذي يمنع به من الميراث على أربعة أقوال. القول الأول هو صحيح من مذهب الشافعي أن القاتل لا يرث من ميراث المقتول شيئا، لعموم حديث القاتل لا يرث، حتى لا يجعل القتل سببا في استعجال الميراث، فوجب أن يحرم أي القاتل بكل حال. القول الثاني للحنابلة حاصله أن القتل المانع من الإرث وهو القتل بغير حق، والأول كأنه يرى أنه القاتل سواء بحق أو بغير حق. وما القول الثاني فهو الذي يمنع الإرث من الميراث هو القتل بغير حق، وإذا كان بحق يعني لا يمنع الميراث. أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أي قصاص أو دية أو كفارة، كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون ونحوهما. وأما ما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فلا يمنع الميراث عندهم، كالقتل قصاصا أو حدا، لأنه قتل بحق، كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس ونحو ذلك. رجعوا هذا التفصيل لأمرين: الأول لأنه متمشي على أدلة الشرعية، ثاني لأنه وسط بين أقوال الفقهاء كالحنفية والمالكية كما سطر. القول الثالث للحنفية إن القتل الذي يمنع من الإرث وما أوجب قصاصا أو كفارة، يعني فما لم يوجب قصاصا ولا كفارة فإنه لا يمنع من الإرث. قال: وهو العمد، إن القتل الذي يمنع من الإرث هو ما وجب قصاصا أو كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ، وما يجري مجرى الخطأ كسقوط شخص على آخر فيموت، بخلاف القتل بسبب كوضع حجر في الطريق أو حفر بئر فتردى فيها مورثه فمات، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، فإن القاتل لا يمنع من الإرث بتلك الأسباب، لأن الأساس في القتل المانع من الإرث عند هؤلاء هو ما وجب قصاصا أو كفارة، وهذه لا توجب شيئا من ذلك. القول الرابع أهل المالكية وحاصله أن القاتل له حالتان: الأول أن يكون قتل مورثه ظلما وعدوانا وليس له من ميراثه شيء، ثاني أن يكون قتله خطأ، في هذه الحالة يرث من ماله أي من مال المقتول ولا شيء له من ديته. أما المقتول على كل حال فلو تأخر موته عن قاتله ولو لحظة لورثه ما لم يمنع مانع آخر. المانع الثالث اختلاف الدين، والمراد به أن يكون أحد المتوارثين مسلما والآخر كافرا. وتحت هذا المانع عند الفقهاء مسألتين: المسألة الأولى حكم إرث المسلم من الكافر وعكسه، الثاني حكم توارث الكفار بعضهم من بعض. فأما المسألة الأولى فللفقهاء فيها أربعة أقوال، أي حكم إرث المسلم من الكافر وعكسه. القول الأول هو الراجح منها لقوة دليل وصراحته أنه لا توارث بين الكافر والمسلم، وهو قول الجمهور من أهل العلم لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. القول الثاني جواز التوريث بينهما ابن المسلم الكافر لكن بالولاء، واستدل له بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، إذا كان عبده أو أمته فإنه يرث. وصنف في جواز إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني لعتيقه المسلم. القول الثالث جواز إرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم تركه الإسلام فهو على قسم الإسلام، وهو قول جماعة من أهل العلم. والرواية الثالثة للإمام أحمد. القول الرابع جواز إرث المسلم من الكافر وللعكس، أي الكافر لا يرث من المسلم إنما المسلم يرث من الكافر، واستدلوا بأثر في انقطاع وهو الإسلام يزيد ولا ينقص، وكأنهم يرون أن توريث المسلم من الكافر زيادة وعدم توريثه نقصان، يكون ذلك داخلا في مدلول النص. المسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض، فإن الكفار حالتين: حالة الأولى أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا، وفي هذه الحالة يرث بعضهم من بعض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، فإنه يدل بمفهومه أن الكفار يرثوا بعضهم بعضا، قول صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإنه يدل بمفهومه أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا. الثانية أن تختلف أديانهم كاليهود مع النصارى أو الوثنيين مثلا، الثالثة أن تختلف أديانهم كاليهود مع النصارى أو الوثنيين مثلا. وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة، واختلافهم هذا مبني على الخلاف في الكفر أهو ملة واحدة أو ملل متعددة. وقد قالت الحنفية والشافعية رواية عن في مذهب الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم إن الكفر ملة واحدة عليه، فلا مانع من التوارث بينهم ولو اختلفت مللهم لعموم قوله تعالى: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وذهب الإمام أحمد في إحدى روايتيه أن الكفر ملل شتى، وأنه لا توارث بين أهل الملتين المختلفتين بدليل حديث: لا يتوارث أهل الملتين شتى. وقد رجح المحققون هذا الرأي، لأنه لا يتوارث أهل الملتين، أي لا يرث اليهودي من النصارى ولا النصراني من اليهودي ولا اليهودي من الوثني ولا الوثني من النصراني وهكذا. قد رجح المحققون هذا الرأي لصحة الحديث واعتباره نصا في محل النزاع، فيكون مخصصا للعمومات التي تمسك بها الجمهور. الأمر الثاني من موانع الإرث الأولوية، أي إن الأقرب يمنع من كان أبعد منه، فيمنع الإبن يمنع الإبن إبن الإبن، بأن الإبن مقدم، والأب والجد والأخ الشقيق نعم، ويمنع الأب الجد، لأن الجد لم مقدم على الأب، فإذا وجد أب فإنه يحجب الجد، والأخ الشقيق الأخ لأب، أي يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب وهكذا. وقد روي إرث مبعض بما يعتق منه وبه يعتق منه وبه الحج حكمة، وكل قسم أدرك الإسلام فهو على ما قسم الإسلام. الحمد لله. في هذين البيتين إيضاح مسألتين: المسألة الأولى
حكم إرث وميراث مبعض، وما بعضه حر وبعضه رق. وقد جرى الخلاف في حكمه على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أنه كالقين أي كالعبد الرقيق الذي لا يملكه أحد، فلا يرث ولا يورث ولا يحجب، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه قال أهل المدينة والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. الثاني أنه أي العبد المبعض كالحر في جميع أحكامه، وقال ابن عباس وجابر والحسن والنخعي والشعبي وغيرهم قالوا إنه يرث ويورث ويحجب أو يحجب عند توفر شروط الحجب، يعني حاله كحال بقية الورثة، يعني كحال بقية الأحرار، فيعامل هذا الرقيق المبعض كمعاملة الأحرار. الثالث أنه يرث أي المبعض الذي بعضه حر وبعضه مملوك، أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، حيث يعامل جزءه الحر حكم الأحرار وجزءه الرقيق بحكم الأرقاء، وهو قول ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما، فيرث بقدر جزئه ويورث عنه ما ورثه بذلك الجزء. يعني بعض يعني أي أن الرقيق مثلا أعطى سيده بعض المال، مثلا قيمته مثلا 1000 ريال، فأعطاه مثلا 500 ريال، فأصبح نصفه مبعض ونصفه حر. أما إذا أعطى سيده مثلا مبلغ حتى يكون حرا، أعطاه 1000 ريال مثلا كاملا، فإنه يعتبر حر. المسألة الثانية إن قسمة الميراث في عهد الإسلام يجب أن تجرى فيه القسمة على ما قسم الإسلام، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم الإسلام. ويستدل من رأى أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة تركة قريبه المسلم ورث كما سبق قريبا، والله أعلم. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: ثانيهما الحجب الذي قد سلف نقصا وحرمانا الذي الفهم كفى، ومنه أن تستغرق الفرائض فيسقط العاصب دون ناقض. وفي الأشقة وإخوة لأم من بعد فرض الأم والزوج لهم، أعني عن الصحابة اختلاف اشتهر على قضيتين ترى عن عمر، إحداهما فيها الأشقاء وترك، وثانيا بينهما كالشركة. قوله ثانيهما الحجب الذي قد سلف نقصا وحرمانا الذي الفهم كفى، أي القسم الثاني من موانع الإرث الحجب. والحجب قسمان: أولا حجب حرمان، وهو نوعان. النوع الأول حجب بالوصف، والذي يدخل على جميع الورثة أصول وفروعا وحواشي. الأصول الأب والأم، الحواشي الأبناء والبنات، والحواشي الأخوات، الإخوة والأخوات، وذلك كاتصاف الوارث بإحدى ثلاث: يرق وقتل واختلاف ديني. هذا حجب بالوصف. فأما الرق فمعناه في اللغة العبودية، وما في الشرف وعجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أي أن الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب لأنه هو بذاته مال، ما لو تبع لسيده. وأما القتل فإن الذي يعتبر مانعا منه ما وجب قصاصا أو دية أو كفارة، على خلاف ذلك بين أئمة العلم، تراجع لتفاصيله كتب الفرائض وكتب الفروع، هذا فيما يتعلق بالقاتل، وقد تقدم الحديث عن ذلك. وأما المقتول ولو تأخر موته عن قاتله ولو بزمن يسير، فإنه يرث القاتل إذا توفر شروط إرثه وانتفت بقية الموانع. وأما اختلاف الدين فمعناه عدم اجتماع الوارث والموروث في ملة واحدة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واستثنى من ذلك المعتق، فإن وارث عتيقه سواء كان المعتق كافرا أو مسلما. والنوع الثاني من حجب الحرمان الحجب بالشخص، أي بحجب، أي يحجب الأقرب الأبعد، ويحجب الجد الأب، يحجب الجد بالأب، لأن يعني الأب مقدم، وابن الابن بالابن، فإن الابن يحجب ابن الابن وإن نزلوا، وهكذا يحجب كل قريب من المورث البعيد. القسم الثاني من أقسام الحجب، حجب نقصان، معناه منع الشخص من أوفر حظيه، وهو سبعة أنواع، أربعة منها بسبب الانتقال، ثلاثة منها بسبب الازدحام. والتي بسبب الانتقال هي انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع. فالزوج إذا كان معه ابن فإنه ينتقل، يعني لو كان مسألة زوج وعم فإن الزوج يكون له النصف، لكن إذا وجد الابن فإنه ينقله من النصف إلى الربع، فتكون مسألة من أربعة، واحد للزوج والباقي للابن. طيب، ثانيا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت لغير الأم، يعني كانت تكون أخت شقيقة، من كونها عصبة مع الغير يعني إذا كان مسألة بنت وأخت شقيقة، فإن الأصل أن الأخت الشقيقة تسقط فرضا بوجود البنت، لكنها ترث الآن الباقي تعصيبا مع البنت. فتكون مسألة من اثنين، واحد نصف للبنت والنصف الثاني أخت شقيقة للتعصيب، هذا عصبة مع الغير. لكن لو وجد معها أخوها أي الأخت الشقيقة فأصبحت مع أخوها عصبة مع الغير، يعني كانت نعم في الأصل أنها تسقط مع البنت، لكن إذا وجد مع أخوها فالذكر مثل حظ الأنثيين، فالنصف تكون مسألة من اثنين، ونصفها للبنت والنصف الثاني للأخت الشقيقة والأخ الشقيق، ورؤوسهم ثلاثة في اثنين ستة، واحد في ثلاثة نصفها لثلاثة للبنت، والباقي بين الأخت الشقيقة والأخ اثنين، واحد للأخت الشقيقة واثنين للأخ الشقيق. هذا انتقال من عصبة مع الغير إلى عصبة بالغير. ثلاثة، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير، يعني مثلا البنت وعم، البنت مع العم، البنت لها النصف والباقي للعم، لكن إذا جاء معها أخوها مع أخو البنت الابن فصاروا للذكر مثل حظ الأنثيين، فالبنت لها واحد والابن له اثنين، انتقلت من الفرض إلى التعصيب البنت. رابع، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. إذا كان زوج وأب فالزوج له النصف والباقي للأب تعصيبا، لكن إذا وجد مع الأب ابن فإنه تكون الأب له السدس والباقي، مثلا من ستة والباقي للابن خمسة. وأما التي بسبب الازدحام فهي ازدحام فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن، فإذا كان أربع زوجات لهن مثلا عم وأربع زوجات، فإن الأربع الزوجات لهن الثمن، لهن نعم إذا كانوا على لا يوجد عم وأربع زوجات فإنه لهن الربع، اشتركنا في الربع. إذا كان مع على أربع زوجات ابن فإنهن اشتركنا في الثمن. ثانيا ازدحام في التعصيب كازدحام العصبات في المال وفيما أبقات الفروض. ثالثا ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول. انظر لذلك الفوائد الجليلة للشيخ ابن باز رحمه الله صفحة 17 إلى 18، ويدخل على جميع الورثة بمثل العول. فمثلا الزوج فرضه النصف من ميراث زوجته إذا ماتت زوجته وبقي الزوج، فإذا وجد لزوجته فرع وارث حجبه من النصف إلى ربع. هكذا الأم لها الثلث، فإذا وجد فرع وارث للميت أو جمع من الأخوة فإن تحجب من الثلث إلى السدس، وهكذا بقيات الورثة. وقول الناظم ومنه أن تستغرق الفرائض إلى آخره، أي من موانع الإرث استغراق الفروض للتركة. وقول الناظم هنا تستغرق الفرائض أي من موانع إرث استغرق الفروض للتركة، فيحرم العاصب من الإرث. مثاله هلك هالك عن أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأب، فتكون مسألة من ستة للأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة صارت أربعة باقي اثنين، وللشقيقة النصف لها ثلاثة، فأصبحت المسألة بدل من ستة تصبح سبعة، يعني عول تزيد. ثلاثة فعالت إلى سبعة، وليس للأخ الأب شيء لاستغراق الفروض لأن عالت، لو لم تعل وبقي باقي لحصل الأخ الأب شيء من المال، لكنه استغرقت الفروض نصيبها، بل يعني نقصوا عن أنصبتهم فعالت المسألة. قول الناظم في الأشقاء وإخوة لأم من بعد فرض الأم والزوج لهم، أي إلى آخر الأبيات، أشار الناظم رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات الأخيرة إلى مسألة تسمى عند الفرضيين المشركة ويقال عنها المشتركة، يعني أنها مشترك فيها، وهي كما ذكر الناظم اشتهر فيها الخلاف بين الأصحاب على قولين. قول الأول إسقاط الإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض للتركة، ومثالها هلك هالك عن أم وزوج وأخوين لأم وأخوين أشقاء. فعلى هذا القول يكون التقسيم هكذا المسألة من ستة للأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنين، لكل واحد منهما واحد، وذلك بأنه يسقط الأخوين الأشقاء، وذلك لاستغراق الورثة الأنصبة، لقول الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويسقط الشقيقان الأخوين الشقيقان استدراك الفروض للتركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، يعطي كل ذي حق حقه من أصحاب الفروض، فما بقي من المال الموروث فلأولى رجل ذكر. وهنا لم يوجد شيء حتى يعطون هؤلاء العصبة، فهنا الحقن الفرائض بأهلها لم يبقى من التركة للشقيقين فسقطا للخبر الصحيح. هذا على القول على أنهم الأخوين الأشقاء لا يشتركون مع الأخوين لأم. القول الثاني ومشاركة الأشقاء الأخوين الأشقاء واحد فأكثر للإخوة للأم في فرضهم والثلث، يعني بدل ما يكون الثلث للأخوين الأم يكون الثلث للجميع، الأخوين لأم والأخوين الأشقاء، لأنهم يرجعون إلى أم واحدة فيأخذون حكما في التسوية بين الذكر وأنثى. وكانت هذه المسألة قد عرضت على أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته، فكان فيها رأيان، رأي الأول القول بعدم مشاركة الأشقاء لإخوة الأم كما في القول الأول، ورأي الثاني القول بالتشريك بين الإخوة الأم وإخوة الأشقاء بينهم. فالمسألة من ستة، الأم لها السدس واحد وللزوج له النصف ثلاثة، والباقي بين الأخوين لأم والأخوين لأشقاء، ورؤوسهم أربعة، الأخوين لأم والأخوين لأشقاء، فأربعة في ستة 24، واحد في أربعة، أربعة نصيب الأم، وثلاثة في أربعة نصيب الزوج، والباقي ثمانية لكل من الإخوة، كل واحد منهما له سهمان، فيكون منهم أربعة فيكون ثمانية، وسهمنا 24. القول الثاني القول بالتشريك بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء بينهم بالسوية كما سبق. وجاء الفرضيون والفقهاء وأخذ جماعة منهم بقول عمر الأول وهو عدم مشاركة الأشقاء للإخوة الأم، وأخذ جماعة آخرون بقوله الأخير وهو توريث الأشقاء مع الإخوة الأم بالتساوي المشاركة له في الأم بقطع النظر عن الأم عن الأب، كما قال صاحب المنظومة البرهانية وإن مع الزوج وأم تصب أولاد أم مع شقيق عصبي، واجعلهم مع أولاد أم شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. ولهذه المسألة عند القائلين بتشريك الإخوة الأشقاء مع إخوة الأم في ثلثهم أربعة أركان، أحدهما أن يكون فيها زوج، ثاني يكون فيها ذو سدس من أم أو جدة، ثالثا كون أولاد الأم اثنان فأكثر، رابع عصبة أشقاء ولو لم يكن فيها زوج أو ذو سدس أو كان ولد الأم فيها واحدا، تبقى شيء للشقيق، فلا تشريك حينئذ بالإجماع. يعني مثاله أخ لأم مع أخ شقيق، والمسألة من ستة، الأخ الشقيق الأخ لأم يأخذ السدس واحد والباقي للأخ الشقيق. وكذا لو لم يكن فيها أولاد لأم، مثال ذلك زوج وأم وأخ شقيق، فالزوج له النصف والأم لها السدس والأخ الشقيق له الباقي. والمسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة والأم لها السدس ست واحد أربعة والباقي للأخ الشقيق اثنان تحصيبا. هذا ما حبنا بيانه في هذا الدرس هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي فنان ندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. سنة معكم عند قول المؤلف باب موانع الإثم، والشيخ حافظ الحكم رحمه الله حين قال واحد أمرين به الإثم نعي وصف أولوية فاستمعي، فالرق مانع من الميراث وليس للقاتل من تراث مقتوله شيء وما للمسلم من كافر إرث وبالعكس علمي. وهذا الكلام كقول صاحب الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين وليس الشك باليقين فافهم فليس الشك باليقين والصحيح فافهم فليس الشك كاليقين. يقول الشيخ عابد رحمه الله في قوله واحد أمرين به الإرث مناعي إلى آخره بهذه الثلاثة الأبيات بيان موانع الإرث قد حصرها الناظر في أمرين وصف وأولوية. فأما الوصف فهو يشمل ثلاثة مواضع: المانع الأول الرق وهي العبودية، قد تقدم تعريفه عند ذكر الموانع إجمالا، وإن المانع من إرثه حكمي لا حسي، فلا يرث الرقيق عن العبد ولا يورث. المانع الثاني القتل، وقد جرى الخلاف بين العلماء في وصف القتل الذي يمنع به من الميراث على أربعة أقوال. القول الأول هو صحيح من مذهب الشافعي أن القاتل لا يرث من ميراث المقتول شيئا لعموم حديث القاتل لا يرث، حتى لا يجعل القتل سببا في استعجال الميراث، فوجب أن يحرم أي القاتل بكل حال. القول الثاني للحنابلة حاصله أن القتل المانع من الإرث وهو القتل بغير حق، والأول كأنه يرى أنه القاتل سواء بحق أو بغير حق. وما القول الثاني فهو الذي يمنع الإرث من الميراث هو القتل بغير حق، وإذا كان بحق يعني لا يمنع الميراث. أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أي قصاص أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون ونحوهما. وأما ما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فلا يمنع الميراث عندهم كالقتل قصاصا أو حدا، لأنه قتل بحق، كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس ونحو ذلك. رجعوا هذا التفصيل لأمرين: الأول لأنه متمشي على الأدلة الشرعية، الثاني لأنه وسط بين أقوال الفقهاء كالحنفية والمالكية كما سطر. القول الثالث للحنفية إن القتل الذي يمنع من الإرث وما أوجب قصاصا أو كفارة، يعني فما لم يوجب قصاصا ولا كفارة فإنه لا يمنع من الإرث. قال وهو العمد، إن القتل الذي يمنع من الإرث وما أوجب قصاصا أو كفارة وهو العمد وشبه العمد والخطأ، وما يجري مجرى الخطأ كسقوط شخص على آخر فيموت، بخلاف القتل بسبب كوضع حجر في الطريق أو حفر بئر فتردى فيها مورثه فمات، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، فإن القاتل لا يمنع من الإرث بتلك الأسباب، لأن أساس في القتل المانع من الإرث عند هؤلاء هو ما وجب قصاصا أو كفارة، وهذه لا توجب شيئا من ذلك. القول الرابع أهل المالكية، وحاصله أن القاتل له حالتان: الأول أن يكون قتل مورثه ظلما وعدوانا وليس له من ميراثه شيء، ثانيا أن يكون قتله خطأ، في هذه الحالة يرث من ماله أي من مال المقتول ولا شيء له من ديته. أما المقتول على كل حال فلو تأخر موته عن قاتله ولو لحظة لورثه ما لم يمنع مانع آخر. المانع الثالث اختلاف الدين، والمراد به أن يكون أحد المتوارثين مسلما والآخر كافرا، وتحت هذا المانع عند الفقهاء مسألتين: المسألة الأولى حكم إرث المسلم من الكافر وعكسه، الثاني حكم توارث الكفار بعضهم من بعض. فأما المسألة الأولى فللفقهاء فيها أربعة أقوال: حكم إرث المسلم من الكافر وعكسه. القول الأول هو الراجح منها لقوة دليل وصراحته أنه لا توارث بين الكافر والمسلم، وهو قول الجمهور من أهل العلم لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. القول الثاني جواز التوريث بينهما ابن المسلم الكافر لكن بالولاء، وسدل له بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته.
إذا كان عبده أو أماته فإنه يرث. وصنع في جواز إرث المسلم لعتيقه النصراني ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني لعتيقه المسلم. قول الثالث جواز إرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم تركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. وهو قول جماعة من أهل العلم والرواية الثالثة للإمام أحمد. قول الرابع جواز إرث المسلم من الكافر وللعكس أي الكافر لا يرث من المسلم إنما المسلم يرث من الكافر. واستدلوا بأثر في انقطاع وهو الإسلام يزيد ولا ينقص وكأنهم يرون أن توريث المسلم من الكافر زيادة وعدم توريثه نقصان لكل ذلك داخلا في مدلول النص. المسألة الثانية يحكم في حكم وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض. فإن الكفار حالتين: حالة الأولى أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا، في هذه الحالة يرث بعضهم من بعض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، فإنه يدل بمفهومه أن الكفار يرثوا بعضهم بعضا. قول صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإنه يدل بمفهومه أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا. الثانية تختلف أن تختلف أديانهم كاليهود مع النصارى أو الوثنيين مثلا، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة، واختلافهم هذا مبني على الخلاف في الكفر أهو ملة واحدة أو ملل متعددة. وقد قالت الحنفية والشافعية رواية عن في مذهب الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم إن الكفر ملة واحدة عليه فلا مانع من التوارث بينهم ولو اختلفت مللهم لعموم قوله تعالى الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وذهب الإمام أحمد في إحدى روايتيه أن الكفر ملل شتى وأنه لا توارث بين أهل الملتين المختلفتين بدليل حديث لا يتوارث أهل الملتين شتى. وقد رجح المحققون هذا الرأي لأنه لا يتوارث أهل الملتين لا يرث اليهود من النصارى ولا النصارى من اليهود ولا اليهود من الوثني ولا الوثني من النصارى وهكذا. قد رجح المحققون هذا الرأي لصحة الحديث واعتباره نصا في محل النزاع فيكون مخصصا لعمومات التي تمسك بها الجمهور. الأمر الثاني من موانع الإرث الأولوية أي أن الأقرب يمنع من كان أبعد منه فيمنع الإبن يمنع الابن ابن الابن بأن الابن مقدم والأب والجد والأخ الشقيق نعم ويمنع الأب الجد لأن الجد لم مقدم على الأب فإذا وجد أب فإنه يحجب الجد والأخ الشقيق الأخ لأب أي يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب وهكذا. وقد روي إرث مبعض بما يعتق منه وبه يعتق منه وبه الحج حكمة. وكل قسم أدرك الإسلام فهو على ما قسم الإسلام. الحمد لله. في هذين البيتين إيضاح مسألتين: المسألة الأولى حكم إرث وميراث المبعض وما بعضه حر وبعضه رق. وقد جرى الخلاف في حكمه على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أنه كالقين أي كالعبد الرقيق الذي لا يملكه أحد فلا يرث ولا يورث ولا يحجب، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه قال أهل المدينة والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. الثاني أنه أي العبد المبعض كالحر في جميع أحكامه وقول ابن عباس وجابر والحسن والنخعي والشعبي وغيرهم قالوا إنه يرث ويورث ويحجب أو يحجب عند توفر شروط الحجب، يعني حاله كحال بقية الورثة، يعني كحال بقية الأحرار، يعامل هذا الرقيق المبعث كمعاملة الأحرار. الثالث أنه يرث، أي المبعث الذي بعضه حر وبعضه مملوك، أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، حيث يعامل جزءه الحر بحكم الأحرار وجزءه الرقيق بحكم الأرقاء، وهو قول ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما، فيرث بقدر جزئه ويورث عنه ما ورثه بذلك الجزء. يعني المبعض يعني أي أن الرقيق مثلا أعطى سيده بعض المال، مثلا قيمته مثلا 1000 ريال، فأعطاه مثلا 500 ريال، فأصبح نصفه مبعض ونصفه حر. أما إذا أعطى سيده مثلا مبلغ حتى يكون حرا، أعطاه 1000 ريال مثلا كاملا، فإنه يعتبر حر. المسألة الثانية إن قسمة الميراث في عهد الإسلام يجب أن تجرى فيه القسمة على ما قسم الإسلام، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم الإسلام. ويستدل من رأى أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة تركة قريبه المسلم ورث كما سبق قريبا، والله أعلم. مقال الشيخ حافظ رحمه الله: ثانيهما الحجب الذي قد سلف نقصا وحرمانا الذي الفهم كفى، ومنه أن تستغرق الفرائض فيسقط العاصب دون ناقض. وفي الأشقة وإخوة لأم من بعد فرض الأم والزوج لهم، أعني عن الصحابة اختلاف اشتهر على قضيتين ترى عن عمر، إحداهما فيها الأشقاء وترك، وثانيا بينهما كالشركة. قوله ثانيهما الحجب الذي قد سلف نقصا وحرمانا الذي الفهم كفى، أي القسم الثاني من موانع الإرث الحجب. والحجب قسمان: أولا حجب حرمان، وهو نوعان. النوع الأول حجب بالوصف، والذي يدخل على جميع الورثة أصول وفروعا وحواشي. الأصول الأب والأم، الحواشي الأبناء والبنات، والحواشي الأخوات، الإخوة والأخوات. وذلك كاتصاف الوارث بإحدى ثلاث: يرق وقتل واختلاف ديني. هذا حجب بالوصف. فأما الرق فمعناه في اللغة العبودية، وما في شرفه وعجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أي إن الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ولا يحجب لأنه هو بذاته مال، ما لو تبع لسيده. وأما القتل فإن الذي يعتبر مانعا منه ما وجب قصاصا أو دية أو كفارة، على خلاف بذلك بين أئمة العلم، تراجع لتفاصيله كتب الفرائض وكتب الفروع. هذا فيما يتعلق بالقاتل، وقد تقدم الحديث عن ذلك. وأما المقتول ولو تأخر موته عن قاتله ولو بزمن يسير، فإنه يرث القاتل إذا توفر شروط إرثه وانتفت بقية الموانع. وأما اختلاف الدين فمعناه عدم اجتماع الوارث والموروث في ملة واحدة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واستثنى من ذلك المعتق، فإنه يرث عتيقه سواء كان المعتق كافرا أو مسلما. والنوع الثاني من حجب الحرمان الحجب بالشخص، أي بحجب، أي يحجب الأقرب الأبعد، ويحجب الجد الأب، يحجب الجد بالأب، لأن الأب مقدم، وابن الابن بالابن، فإن الابن يحجب ابن الابن وإن نزلوا، وهكذا يحجب كل قريب من المورث البعيد. القسم الثاني من أقسام الحجب: حجب أقسام، معناه منع الشخص من أوفر حظيه، وهو 7 أنواع: 4 منها بسبب الانتقال، 3 منها بسبب الازدحام. فالتي بسبب الانتقال هي انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع. فالزوج إذا كان معه ابن فإنه ينتقل، يعني لو كان مسألة زوج وعم فإن الزوج يكون له النصف، لكن إذا وجد الابن فإنه ينقله من النصف إلى الربع، فتكون مسألة من 4-1 للزوج والباقي للابن. طيب ثانيا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت لغير الأم، يعني كانت تكون أخت شقيقة، من كونها عصبة مع الغير يعني إذا كان مسألة بنت وأخت شقيقة فإن الأصل أن الأخت الشقيقة تسقط فرضا بوجود البنت، لكنها ترث الآن الباقي تعصيبا مع البنت. فتكون مسألة من 2-1 نصف للبنت والنصف الثاني أخت شقيقة للتعصيب، هذا عصبة مع الغير. لكن لو وجد معها أخوها أي الأخت الشقيقة فأصبحت مع أخوها عصبة مع الغير، يعني كانت في الأصل أنها تسقط مع البنت، لكن إذا وجد مع أخوها فالذكر مثل حظ الأنثيين. فالنصف تكون مسألة من 2-1 للبنت والنصف الثاني للأخت الشقيقة والأخ الشقيق، ورؤوسهم 3-3 في 2-6-1 في 3، نصفها لثلاثة للبنت والباقي بين الأخت الشقيقة والأخ، 2-1 للأخت الشقيقة و2 للأخ الشقيق. هذا انتقال من عصبة مع الغير إلى عصبة بالغير. ثلاثة انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير. يعني مثلا البنت وعم، البنت مع العم البنت لها النصف والباقي للعم، لكن إذا جاء معها أخوها الابن مع أخ البنت الابن فصاروا للذكر مثل حظ الأنثيين، فالبنت لها 1 والابن له 2، انتقلت من الفرض إلى التعصيب البنت. رابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. إذا كان زوج وأب فالزوج له النصف والباقي للأب تعصيبا، لكن إذا وجد مع الأب ابن فإنه تكون الأب له السدس والباقي مثلا 6 والباقي للابن 5. وأما التي بسبب الازدحام فهي ازدحام فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن. فإذا كان 4 زوجات لهن مثلا الربع، مثلا عم وأربع زوجات، فإن الأربع الزوجات لهن الثمن، لهن نعم إذا كانوا على لا يوجد عم وأربع زوجات فإنه لهن الربع، اشتركنا في الربع. إذا كان مع الأربع الزوجات ابن فإنهن اشتركنا في الثمن. ثانيا ازدحام في التعصيب كازدحام العصبات في المال وفيما أبقت الفروض. ثالثا ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول. انظر لذلك الفوائد الجلية للشيخ بن باز رحمه الله صفحة 17-18، ويدخل على جميع الورثة مثلا العول. فمثلا الزوج فرضه النصف من ميراث زوجته إذا ماتت زوجته وبقي الزوج، فإذا وجد لزوجته فرع وارث حجبه من النصف إلى الربع، هكذا الأم لها الثلث. فإذا وجد فرع وارث للميت أو جمع من الأخوة فإنها تحجب من الثلث إلى السدس، وهكذا بقيات الورثة. وقول الناظم: ومنه أن تستغرق الفرائض إلى آخره، أي من موانع الإرث استغراق الفروض للتركة. وقول الناظم: هنا تستغرق الفرائض، أي من موانع الإرث استغرق الفروض للتركة، فيحرم العاصب من الإرث. مثاله: هلك هالك عن أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأب. فتكون مسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، صارت أربعة، باقي اثنين، وللشقيقة النصف لها ثلاثة، فأصبحت المسألة بدل من ستة تصبح سبعة، يعني حول تزيد ثلاثة فعالت إلى سبعة، وليس للأخ الأب شيء لاستغراق الفروض لأن عالت. لو لم تعل وبقي باقي لحصل الأخ الأب شيء من المال، لكنه استغرقت الفروض نصيبها، بل يعني نقصوا عن أنصبتهم فعالت المسألة. قول الناظم: في الأشقاء وإخوة لأم من بعد فضل الأم والزوج لهم، أي إلى آخر الأبيات. أشار الناظم رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات الأخيرة إلى مسألة تسمى عند الفرضيين المشركة ويقال عنها المشتركة، يعني أنها مشترك فيها، وهي كما ذكر الناظم اشتهر فيها الخلاف بين الأصحاب على قولين. قول الأول: إسقاط الإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض للتركة. ومثالها: هلك هالك عن أم وزوج وأخوين لأم وأخوين أشقاء. فعلى هذا القول يكون التقسيم هكذا: المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنين، لكل واحد منهما واحد، وذلك بأنه يسقط الأخوين الأشقاء، وذلك لاستغراق الورثة الأنصبة، لقول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويسقط الأخوين الشقيقان لاستغراق الفروض للتركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، يعطي كل ذي حق حقه من أصحاب الفروض. فما بقي من المال الموروث فلأولى رجل ذكر، وهنا لم يوجد شيء حتى يعطون هؤلاء العصبة، فهنا الحقن الفرائض بأهلها، ولم يبقى من التركة للشقيقين فسقطا للخبر الصحيح. هذا على القول على أنهم الأخوين الأشقاء لا يشتركون مع الأخوين لأم. القول الثاني: ومشاركة الأشقاء الأخوين الأشقاء واحد فأكثر للإخوة للأم في فرضهم الثلث، يعني بدل ما يكون الثلث للأخوين لأم يكون الثلث للجميع، الأخوين لأم والأخوين الأشقاء، لأنهم يرجعون إلى أم واحدة.
فيأخذون حكما في التسوية بين الذكر والأنثى. وكانت هذه المسألة قد عرضت على أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته، فكان فيها رأيان: رأي الأول القول بعدم مشاركة الأشقاء إخوة الأم كما في القول الأول، ورأي الثاني القول بالتشريك بين الإخوة الأم وإخوة الأشقاء بينهم. فالمسألة من ستة، الأم لها السدس واحد وللزوج له النصف ثلاثة، والباقي بين الأخوين لأم والأخوين لأشقاء، ورؤوسهم أربعة: الأخوين لأم والأخوين لأشقاء. فأربعة في ستة 24، واحد في أربعة 4 نصيب الأم، وثلاثة في أربعة نصيب الزوج، والباقي 8 لكل من الإخوة، كل واحد منهما له سهمان، فيكون منهم 4 فيكون 8 وسهمنا 24. القول الثاني القول بالتشريك بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء بينهم بالسوية كما سبق. وجاء الفرضيون والفقهاء وأخذ جماعة منهم بقول عمر الأول وهو عدم مشاركة الأشقاء للإخوة الأم، وأخذ جماعة آخرون بقوله الأخير وهو توريث الأشقاء مع الإخوة الأم بالتساوي المشاركة له في الأم بقطع النظر عن الأم عن الأب، كما قال صاحب المنظومة البرهانية: وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي، واجعلهم مع أولاد أم شركتي، واجعلهم مع أولاد أم شركة، واقسم على الجميع ثلث التركة. ولهذه المسألة عند القائلين بتشريك الإخوة الأشقاء مع إخوة الأم في ثلثهم أربعة أركان: أحدهما أن يكون فيها زوج، ثاني يكون فيها ذو سدس من أم أو جدة، ثالثا كون أولاد الأم اثنان فأكثر، رابع عصبة أشقاء ولو لم يكن فيها زوج أو ذو سدس أو كان ولد الأم فيها واحدا، تبقى شيء للشقيق، فلا تشريك حينئذ بالإجماع. يعني مثاله أخ لأم مع أخ شقيق. والمسألة من ستة: الأخ الشقيق الأخ لأم يأخذ السدس واحد والباقي للأخ الشقيق. وكذا لو لم يكن فيها أولاد الأم، مثال ذلك زوج وأم وأخ شقيق، فالزوج له النصف والأم لها السدس والأخ الشقيق له الباقي. والمسألة من ستة: الزوج له النصف ثلاثة والأم لها السدس ست واحد أربعة والباقي للأخ الشقيق اثنان تعصيبا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.